الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول مصنف رحمه الله: باب زكاة بهيمة الأنعام. بدأ المؤلف في ذكر أجناس الأموال التي تجب فيها الزكاة بزكاة بهيمة الأنعام، اقتداء بكتاب الصديق الذي كتبه لأنس رضي الله تعالى عنه في فرائض الصدقة، وبين المقصود ببهيمة الأنعام فقال: وهي الإبل والبقر والغنم، وسميت بهيمة لأنها لا تتكلم. فالمراد ببهيمة الأنعام هذه الأصناف الثلاثة من الحيوان: الإبل والبقر والغنم. وتسميتها ببهيمة لأنه كما ذكر لا تتكلم ولا نطق لها، ولما في صوتها من الإبهام. وهذا الوصف يعم جميع الحيوان، لكن خص العرف بما عدا السباع والطير، فبهيمة الأنعام ما عدا السباع والطير عرفت. والأصل في وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام الإجماع، وقد صحت فيه أحاديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث أنس في كتاب أبي بكر له، وفي كتاب عمر أيضا، وفي كتاب ورد عن علي رضي الله تعالى عنه، وجاء في أحاديث أخرى سنتطرق إليها إن شاء الله تعالى. وقد ذكر حديث أنس في كتاب أبي بكر نوعين من بهيمة الأنعام: الإبل والغنم. وأما البقر فقد جاء في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه في بعثه إلى اليمن، حيث قال: فأمرني أن أخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيع، ومن كل 40 مسنة. ثم بين المصنف رحمه الله بعد أن بين المراد ببهيمة الأنعام ما الذي تجب فيه الزكاة من الإبل ومن البقر ومن الغنم، فقال: تجب الزكاة في إبل بخاتي أو عراب، وبقر أهلية أو وحشية ومنها الجواميس، وغنم ضأن أو ماعز أهلية أو وحشية. أي إن الزكاة تجب في جميع أصناف الإبل والبقر والغنم، لأن كل ما شمله الاسم من كل جنس وجبت فيه زكاة ذلك الجنس. فتجب الزكاة في الإبل سواء كانت بخات أو كانت عرابا، والبخات هي التي لها سنامان، وهي كما قال عياض: غلاظ ذات سنامين، وهي إبل العجم والترك. أما العراب فهي الإبل العربية ذات السنام الواحد. أما البقر فيشمل وجوب الزكاة البقر المعتادة والجواميس، ولا فرق في ذلك بين بقر أهلي مستأنس أو وحشي نافر. وكذلك الغنم تشمل الماعز والضأن أهلية أو وحشية، لكن لا يدخل فيها الظباء، لأن الظباء ليست من أصل الغنم، فلا تدخل في زكاة السائمة من الغنم. قوله رحمه الله: إذا كانت لدر أو نسل لا لعمل. أي إن مما يشترط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم أن تكون معدة للدر أي الحليب، والنسل أي التكاثر بالولادة. فهذا هو الشرط الأول فيما تجب فيه الزكاة من بهيمة الأنعام. ووجه ذلك أنها تكثر منافعها فيطيب نماؤها، فشرع فيها المواساة بوجوب الزكاة فيها لأهل الاستحقاق من الفقراء وغيرهم. هذا هو الشرط الأول من شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام. وقوله رحمه الله: لا للعمل، أي إنما يشترط لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام ألا تكون معدة للعمل، كالإبل التي تؤجر والبقر التي تتخذ الحرث والطحن ونحو ذلك، وتسمى العوامل، فهذه لا تجب فيها الزكاة ولو كانت سائمة، لما جاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في العوامل شيء، وفي رواية: صدقة. وقيل: تجب الزكاة فيما أعد للعمل إذا كان من السائمة، بمعنى أن العمل لا يمنع وجوب الزكاة كالإبل التي تكرى، واستظهر هذا صاحب الفروع، ونص الإمام أحمد أنها لا تجب، وبناء هذا على ما ثبت في الحديث: ليس في العوامل شيء. فمن أثبت الحديث خص عموم النصوص الموجبة للزكاة في بهيمة الأنعام بغير العوامل، ومن ضعف عنده الحديث أعمل العموم. فالذين يرون وجوب الزكاة في العوامل يقولون النصوص عامة، لكن الجواب على هذا العموم ورود الخصوص في الحديث بنفي وجوب الزكاة عن العوامل من بهيمة الأنعام. قوله رحمه الله: وكانت سائمة، أي راعية للمباح. أي إنما اشترط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام أن تكون سائمة، وهي التي ترعى المباح الحول أو أكثره كما سيأتي. والمقصود بالمباح أي ما يكون في الطلق من الحشائش ونحوها. والدليل على اشتراط الثوم لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام حديث بهز بن حكيم الذي ذكره الشارح، حيث قال لحديث بهز بن حكيم عن أبي عن جدي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل إبل سائمة في كل 40 ابنة لبون، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وكذلك قال وفي حديث الصديق، يقصد بذلك الكتاب الذي كتبه أبو بكر في فرائض الصدقة. والحديثان فيهما تقييد الوجوب في السائمة، ففي حديث بهز قال في كل إبل سائمة، وفي حديث أبي بكر قال وفي الغنم في سائمتها. وذكر هذا القيد يدل على نفي الوجوب في غيرها، لأنها تراد للنسل والدر، وفي قول تجب في السائمة وغيرها، بمعنى أنه لا يشترط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام الثوب، وهو قول محكي عن مالك، واستدلوا لذلك بالعموم في نحو قوله في كل خمس من الإبل شات. وأجيب عن هذا بأن هذا العموم قد جاء ما يقيده بالسائمة، فدل على أنه لا زكاة في غير السائمة، فالحديث الذي استدل به على الوجوب مطلق فيحمل على المقيد. وقوله رحمه الله الحول أي السنة أو أكثره، أي أن ترعى أكثر السنة. وإنما اعتبر الثوم أكثر السنة لأن علف السوائم يقع في السنة كثيرا، وكون المعتبر هو الأكثر لأن الإطعام والعلف العارض لا يقطع الغالب، فاعتبر الثوم في غالب السنة. وقيل بل يعتبر الثوم في كل السنة، كأستاذنا من ذلك العلف يوم أو يومين. والذي يظهر والله أعلم أن العبرة بالأكثر، لأن الأكثر يقوم مقام الكل في كثير من الأحكام، ولأنه لو اعتبر الثوم في جميع الحول امتنع وجوب الزكاة أصلا. ومما ينبه إليه أنه لا أثر للنية في العلف والثوم، إنما العبرة بالواقع، فلو نوى الثوم وعلفها لم تجب الزكاة، ولو نوى العلف فأسامها لم تسقط الزكاة، إذ العبرة بالواقع لا بالنية. وقوله رحمه الله فلا تجب في معلوفة، ولا إذا اشترى لها ما تأكله أو جمع لها من المباح ما تأكله، أي أن الزكاة لا تجب في المعلوفة، وهي التي تطعم وتسقى ولا ترسل للرعي، وسواء كان إطعامها بأن يشتري لها ما تأكله أو أن يجمع لها من المباح ما تأكله، فلا فرق بين أن يجنيه من المباح ويأتي به لها أو أن يكون ذلك بالشراء، وذلك أنه في الحالين يفوت وصف الثوم الذي أنيط به وجوب الزكاة. وقيل تجب الزكاة في المعلوفة، ودليلهم فيما يظهر والله تعالى أعلم العموم في الأحاديث التي لم تذكر وصف الثوم. وقالوا في ذكر الثوم إنه خرج مخرج الغالب، والقاعدة أن ما خرج مخرج الغالب من الأوصاف والقيود ليس له مفهوم مخالفة، بمعنى أنه لا يفهم من أنها لا تجب في غير السائمة. والذي يظهر والله أعلم أن ذكر الثوم مقصود وليس خارجا مخرج الغالب، لأن الناس في بهيمة الأنعام على هذين الحالين، منها ما هو معلوف ومنها ما هو سائم، فتخصيص الحكم بها دليل على أن الحكم يختص السائمة، ولا يمكن أن يقال إنه خرج مخرج الغالب، لما ذكرت من أن الناس في بهيمة الأنعام على نحوين، منها ما يسام ومنها ما يعلف. قوله رحمه الله فيجب في 25 من البنت مخاض إجماعا إلى آخر ما ذكر، هذا شروع في بيان أنصبة زكاة الإبل وما يجب فيها. والمؤلف رحمه الله بدأ بالإبل اتباعا لما جاء في كتاب أبي بكر لأنس في فرائض الصدقة، فإنه بدأ بذكر أنصبة الإبل وما يجب فيها، فإذا بلغت الإبل 25 فالواجب فيها بنت مخاض، فإذا بلغ عدد الإبل 25 فالواجب فيها بنت مخاض. وقال في بيان بنت المخاض قال هي ما تم له سنة، وهذا أول القدر الذي يجب فيه إخراج زكاة الإبل من نوعها من جنسها. وقد ذكر الشارح سبب التسمية ببنت مخاض، وأنها التي حملت أمها، فالمخاض الحامل، بنت المخاض يعني بنت الناقة الحامل، وهذه يكون لها سنة. وليس المراد أن يكون ذلك واقعا بأن تكون أمها حاملا، بل المقصود التعريف بغالب أحواله، أن الغالب للناقة إذا بلغت سنة أن تحمل أمها، أن تكون أمها حاملا، فعرف بهذا الوصف السن الذي يجب. وهذا من طريقة العرب في تقدير الأشياء في الزمن السابق، حيث يقدرون بما يكون من الأحوال والأعمال، وهذا تقدير بحال، تقدير الزمن بحال. قوله رحمه الله: ويجب فيما دونها، أي دون 25، في كل 5 شات إلى آخره، أي إن أول نصاب الإبل الذي تجب فيه الزكاة أن يبلغ عددها 5 من الإبل، وهذا بالاتفاق. والدليل ما جاء في حديث أبي بكر في فرائض الصدقة، حيث قال: ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة. ولما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ليس فيما دون 5 ذود صدقة. وأما كون الواجب في 5 من الإبل شات، فدليل تتمة ما ذكر في حديث فرائض الصدقة، حيث قال: فإذا بلغت 5 ففيها شاة. وقوله رحمه الله: بصفة الإبل إذا لم تكن معيبة، ففي 5 من الإبل كرام سمان شاة كريمة سمينة، وإن كانت الإبل معيبة ففيها شاة صحيحة تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل، ولا يجزئ بعير ولا بقرة ولا نصف شاتين. أي إن الشاة التي تجب في 5 من الإبل يجب أن تكون بصفة الإبل المزكاة جودة ورداءة، ففي كرام سمان كريمة سمينة، والعكس بالعكس، وهذا لا يعني قبول البعيبة. وإذاك قال: أما إن كانت الإبل المزكاة معيبة فإن الواجب فيها شاة صحيحة. وضابط العيب هو ألا يكون فيها ما يمنع الإجزاء في الأضحية، فإذا كانت معيبة عيبا يمنع الإجزاء في الأضحية فإنه لا يجوز إخراجها في الزكاة، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. فنهى الله تعالى عن قصد الخبيث، وهو في سياق ما نتحدث عنه المعيب من بهيمة الأنعام، وهي التي لا تجزئ في الأضحية. هكذا ذكر الفقهاء رحمه الله قيد المعيبة. وقوله رحمه الله: وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه إجماعا في الكل. هذا يعني تتم لبيان الأنصبة، وأنه يبدأ بـ5 تجب شاة إلى أن يصل 25 كما سيأتي. وقوله رحمه الله: وإن كانت الإبل معيبة ففيها شاة صحيحة، أي لا يجوز إخراج الشاة معيبة وهي التي لا تجوز في الأضحية عن الإبل المعيبة، لكن يراعى في ذلك نقص قيمتها، لأن الواجب من جنس المال كما سيأتي بيانه وتوضيحه. ولذلك قال: ففيها شاة صحيحة تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل. فمثلا لو كانت هذه الإبل الصحاح قيمتها 100 دينار وهي معيبة بلغت 70 دينارا، فالنقص بنسبة 30%، فيشترى شاة صحيحة يكون نقص قيمتها بهذا القدر عن الشاة الوافية الصحيحة. وقوله رحمه الله: ولا يجزئ بعير ولا بقرة، أي لا يجزئ أن يخرج بعيرا أو بقرة عن الشاة، لأنه عدول عن المنصوص عليه إلى غير جنسه فلم يجزئه، هذا التعليل. ومثله ما لو أخرج بقرة، ومثله ما لو أخرج نصف شاتين. قالوا: العلة في ذلك إذا أخرج نصف شاتين أن فيه تشقيصا على الفقراء، يلزم منه سوء الشركة التي شرعت الشفعة لدفعها. ولا يقال إن إخراج البعير والبقرة أكمل في الواجب من الشاة، ووجه ذلك أن هذه المقادير نص عليها الشارع، وهي مما لا يتوصل إليه بالاجتهاد، فيكون هذا خروج عما وجب بالشرع. وهل تجزئ القيمة عن الشاة؟ هذه مسألة من المسائل التي تندرج تحت جواز إخراج القيمة في الزكاة، والمسألة فيها قولان: الجمهور على أنه لا تجزئ وهو المذهب، فيجب إخراج الزكاة من الجنس الذي وجب شرعا. فإن عدم الشاة قال: يلزمه أن يشتري شاة يخرجها فيما وجب عليه، ويخرج في 10 من الإبل شاتان، وفي 15 بعيرا 3 شياه، وهذا كما ذكر المؤلف إجماعا، لحديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ولم يتطرق المؤلف للسن المعتبرة في الشاة، الفقهاء ذكروا أنه تكون مما يجزي في الأضحية، فتكون 6 أشهر في الضان وسنة في المعز. وقالوا في تعليل ذلك أن هذا السن هو الذي علق به الشارع الحكم فيما يجزي في الأضاحي والهدايا، فاعتبر في سائر الموارد التي تذكر فيها الشاة في الشريعة، يعني ثبت ذلك بالقياس. قالوا اعتبر في ما يجزي في الأضاحي والهدي، فاعتبر فيما يجب إخراجه في الزكاة. قوله رحمه الله: وفي 36 بنت لبون، هذا هو القسم الثالث والمرتبة الثالثة من والنوع الثالث من أنصبة الإبل. ما الأول ما كان 5 شيات إلى 25، والثاني من 25 إلى 35 في بنت مخاض، وفي 36 إلى 45 بنت لبون، وهو ما تم له 2 سنين لأن أمها قد وضعت غالبا فهي ذات لبن. والدليل حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وكذلك في 46 الواجب فيها حقة لحديث الصديق، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الفحل. وبين سبب التسمية بأن استحقت أن تركب وأن يطرق الفحل ويحمل عليها. وفي 61 إلى 75 جذعة، وهي التي لها 4 سنين، وتسميت بذلك لأنها تسقط أسنانها، وهذا أعلى سن يجب فيه الزكاة. أدنى سن بنت مخاض وأعلى سن جذعة. ثم بعد ذلك قال: وفي 76 بنت لبون، وفي 91 حقتان إجماعا. كل هذا محل اتفاق، وهو منصوص عليه في حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فإن زادت على 120 واحدة فثلاث بنات لبون، لحديث الصدقات الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عند آل عمر، وهو ثاني أهم مورد لإثبات أنصبة زكاة بهيمة الأنعام. فالمورد الأول حديث أبي بكر وهو أصحها، رواه البخاري، والثاني حديث عمر رضي الله تعالى عنه. قال الشارح رحمه الله: رواه أبو داود والترمذي وحسنه. والكتاب الذي أشار إليه قال فيه ابن شهاب الزهري: هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه في الصدقة، وهي عند آل عمر بن الخطاب. قال ابن شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد الله ابن عمر فوعيتها على وجهها، وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر مضمونة. فذكر الحديث وكان فيه قال: فإذا كانت 21 و100 ففيها 3 بنات لبون حتى تبلغ 29 و100، فإذا كانت 30 و100 ففيها بنت لبون وحقة، لأن في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، حتى تبلغ 39 و100، فإذا كانت 40 و100 كم فيها؟ ففيها حقتان، 50 50 100، ويبقى كم؟ 40 فيها بنت لبون، حتى تبلغ 49 و100، فإذا كانت 50 و100 ففيها 3 حقاق، 50 50 50، حتى تبلغ 90 و50 و100، فإذا كانت 60 و100 ففيها 4 بنات لبون حتى تبلغ 69 و100، إلى آخر ما ذكر في الكتاب. وهذا معنى قوله رحمه الله: ثم في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. ففي 130 حقة وبنت لبون، وفي 140 حقتان وبنت لبون، وفي 150 3 حقاق، وفي 160 4 بنات لبون، على نحو ما تقدم قبل قليل في كتاب آل عمر. وفي 170 حقة و3 بنات لبون، وهكذا. فإذا بلغت 200 خير بين 4 حقاق و5 بنات لبون. هذا بيان أنه تستقر الفريضة بعد ذلك، أي بعد 120، على ما تقدم من أنه في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. فإذا اتفق الفرضان، يعني صلح أن يخرج حقاق وبنات لبون، فإنه في هذه الحال يخير، أخرج 4 حقاق إن شاء و5 بنات لبون إن شاء، وذلك لوجود المقتضي لكل واحد من الفرضين، ويكون في هذا الخيار لمن؟ للمالك للأخبار. ونص الإمام أحمد على نظيره في زكاة البقر أنه متى اتفق الفرضان في عدد فإن الخيار في ذلك لصاحب المال يكون على التخير. بعد أن فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر الأنصبة وما يجب في كل نصاب من الإبل انتقل إلى ذكر جملة من المسائل المتعلقة بإخراج ما يجب في هذه الأنصبة. قال: ومن وجبت عليه بنت لبون، مثل من؟ مثل من كان عنده 200 من الإبل وأراد أن يخرج بنات لبون، أو من كان فرضه بنت لبون. فمن وجبت عليه بنت لبون مثلا وعدمها، أي ما وجد بنت لبون في ما عنده من الإبل، أو كانت معيبة لا تجزئ في الأضاحي والهدايا، فله أن يعدل إلى بنت مخاض وهي أنزل. بنت لبون لها 2 وبنت مخاض لها 1، إلا أنه يجب عليه أن يدفع جبرانا، أي ما يجبر فرق السن، أو ينتقل إلى حقة ويأخذه، أي يأخذ الجبران. والجبران جاء تقديره من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما ذكر المؤلف، وهو 20 درهما. واختلف العلماء رحمهم الله هل هذا على وجه التعيين أو التقدير في ذلك الزمان، والمذهب أن هذا على وجه التعيين، فيجبر الفارق بشاتين أو 20 درهما، ويجزئ، قال: ويجزئ شاة و10 دراهم. قال: ويتعين على ولي محجور عليه إخراج أدون مجزئ، يعني يجب عليه أن يخرج أقل المجزئ، لأنه ليس له أن يتصرف في ذلك إلا بالأرفق والأحسن بصاحب المال، فليس له أن يزيد. قال رحمه الله: ولا دخل لجبران في غير إبل، أي لا يدخل جبران في غير الإبل، لأن النص إنما ورد في الإبل فيحق بها غيرها، ولأن الغنم على سبيل المثال لا تختلف فريضتها باختلاف سنها بخلاف الإبل. قال: والبقر وإن كان يختلف، لكن ليس الفرق بينها كما هو الفرق بين الإبل، ولهذا لا مدخل للجبران في غير الإبل. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.